يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيطيب لنا في هذا اليوم الخميس 22 من شهر جمادى الأولى لعام 47,400 للهجرة أن نرحب بفضيلة الشيخ أزهر سنقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما يطيب لنا أن نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 79 بعد 100 الأولى ضمن دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في ظل هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها العقيدة السلفية وأهلها، ما نصيحتكم للمشايخ والدعاة وطلاب العلم في بلادنا خاصة، وجزاكم الله خيرا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على منه وتوفيقه لنا، وأن جمعنا مع إخواننا وأحبتنا في مثل هذه المجالس التي جعلناها موعدا من مواعيد الخير، نتعاون فيها مع إخواننا ونتدارس مسائل العلم من خلال ما نجمعه من كلام علمائنا وأئمتنا، جوابا على أسئلة إخواننا ومتابعينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعم بها النفع، وأن يوفقنا وإخواننا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. وأول سؤال من أسئلة هذا اللقاء، لقاء اليوم، متعلق ب سؤال الأخ عن هذه الحملة أو الهجمة الشرسة التي تتعرض لها، قال السائل، العقيدة السلفية وأهلها، قال: ما نصيحتكم للمشايخ والدعاة وطلاب العلم في بلادنا خاصة؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، هذا سؤال مهم في بابه، لأنه يتعلق بواقع نعيشه جميعا ونجده في بلادنا وفي سائر بلاد الدنيا. وهذه الهجمة كما وصفها السائل ليست جديدة، بل هي داخلة ضمن هذا الصراع الذي هو أحد سنن الله جل وعلا الكونية، الصراع بين الحق والباطل. هذا باق في دنيا الناس، وهو قديم، وما بعث الله تبارك وتعالى هذا العدد الهائل من الأنبياء والمرسلين إلا لأجل هذه الغاية، إلا للفصل في هذا الصراع الذي هو بين الحق والباطل. ودائما وأبدا، وهذا من فضل الله جل وعلا على أهل الحق وأتباعه، أن يجعل التمكين والغلبة والعاقبة للحق وأهله، لقوله تبارك وتعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وقوله جل وعلا: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. والباطل يأتي بصور شتى وبأساليب متعددة متنوعة، إلا أنه يصب في غاية واحدة، هذه الغاية محاولة دفع الحق الذي جاء عن الله تبارك وتعالى وجاء به أنبياؤه ورسله، يحاولون دفعه ويحاولون تشويه صورته بكل ما أوتوا من قوة ومكر وخداع وما إلى ذلك. والله جل وعلا دائما وأبدا، وهذا من فضله وكرمه على عباده، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، هذه هي النهاية وهي العاقبة. فهذا الصراع قائم منذ ما وقع بين ابني آدم عليه السلام، بين هابيل وقابيل، وهو باق في بني آدم إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. وذكر الله جل وعلا لنا في كتابه نماذج من هذا الصراع، وبين في كل واحد منها أن الغلبة والنهاية والعاقبة لأهل الحق، ألا إن جندنا هم الغالبون. هذا من جهة، من جهة أخرى ينبغي على أهل الحق أن يعوا هذه الحقيقة وأن يهيئوا أنفسهم أولا لمواجهة الباطل وأهله بالتزود بالحق والتمكن منه. والحق قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام أن يتسلحوا بالعلم النافع الذي به يدفعون أوهام باطل هؤلاء ويردون شبههم ويفضحونهم، وهذا الواجب عليهم وهو واجب أناطه الله تبارك وتعالى بأهل العلم أولا من المشايخ ومن طلبة العلم الذين أكرمهم الله جل وعلا بالدعوة لهذا المنهج، منهج الحق وأهله، لا بد أن يتحلوا بالصبر في مواجهة أعداء دعوتهم وأن يتسلحوا بالعلم النافع الذي يردون به باطلهم ويفضحونهم. وهذه هي الحقيقة، هذه الدعوة تتعرض لمثل هذه الهجمات. ما السبب في ذلك؟ لأنها دعوة فاضحة لغيرها، فاضحة للمناهج المنحرفة ومبينة لعورها، فلا شك ولا ريب أن هؤلاء يخططون لها ويمكرون بها ويحاولون دفع خيرها بكل ما أوتوا من قوة، بكل ما أوتوا من تلكم الأساليب الخبيثة التي يلجؤون إليها، خاصة الكذب والتزوير وتغيير الحقائق وما إلى ذلك. وانظروا إلى أولئك الذين ملأت بهم أو ملئت بهم وسائل، لا أقول التواصل فحسب، وسائل الإعلام كلها من قناة تلفزيونية أو قناة قنوات واتسابية أو ما إلى ذلك، تشويه وتشويه لهذه الدعوة بالأكاذيب والافتراءات. سمعت مؤخرا أحدهم يقول يريد أن يشوه الدعوة السلفية ويشوه السلفيين، أن أحدهم مرة، يقصد يعني شاب من الشباب السلفيين، مر على آخر سلم عليه، قال فأخرج هذا الرجل قائمة من جيبه يبحث فيها هل يجد اسم هذا الملقي للسلام أم لا، حتى يرد عليه أم لا، حتى يهجره أم لا. يعني يتصور عاقل أن مثل هذا يقع؟ يعني كل إنسان يعلم أن هذا كذب صريح، كذب صريح يريدون به تشويه السلفيين، السلفيين الذين أحيوا هذه المعاني، أحيوا الهجر، هجر المبتدعة، فلتشويه هذا الحكم الشرعي أرادوا أن يلبسوه مثل هذه، بمثل هذه الافتراءات والأكاذيب. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والآخر اللي مثل قصة ذاك صاحب المعروف بالقنوات التلفزيونية، قال دخل أحدهم وضع نعليه بين رجليه، وبعدين أحدهم دفع هذين النعلين برجله، والآخر دفعها مرة أخرى، فأصبح المسجد كله تدافع للنعال بالأقدام كأنه ملعب كرة. انظروا إلى هذا التصوير الشنيع، لأجل ماذا؟ لأجل أنه أراد أن ينتقص هذا السلفي الذي أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، بوضع النعل إما عن يساره أو بين قدميه، بهذه الصورة الشنيعة. وغيرهم، والآخر الذي في قناة أخرى يجي ويقول وجدت الكتب مرمية هكذا على الأرض على الترطوار كما قال هو، ويا سبحان الله العظيم. وغاية ما في الأمر ربما أنه دخل لصاحب مكتبة وجده قد وضع كتبا في الأرض، وهو في لأجل ترتيبها وتصنيفها، ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك إذا وضعها في على الأرض لأجل هذا الغرض ولأجل هذه الغاية، لأنه لا يعقل بحال من الأحوال أن يكون قد وضعها استهانة بها واستهانة بما تحمله، نسأل الله العفو والعافية. فمثل هذا كله لأجل تشويه هذه الدعوة الفاضحة، الفاضحة لغيرها، الفاضحة لهؤلاء الذين يلبسون على الناس باسم الدين، والذين يأكلون باسم الدين ويضحكون على عقول المغفلين من المسلمين. والناس ربما بطبيعة الحال يثقون بمن كان هذا زيه ومكانه، يأتيهم من على المنبر ويفتري مثل هذه الافتراءات، أو في درس من دروس المساجد ويكذب بمثل هذا الكذب الصريح، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا كله لمحاولة تشويه صورة السلفية والسلفيين لصد الناس عنها، الحقيقة لصد الناس عن هذه الدعوة التي جعلها الله تبارك وتعالى دعوة فاضحة لغيرها، مثل ما قال الله جل وعلا بيان أن العاقبة دائما وأبدا للحق وأهله، في مثل قوله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، يضمحل يزهق هذا الباطل لأن عمره قصير لا شك ولا ريب. وقوله قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، الباطل لا يثبت أبدا، لا يثبت أبدا، لأنه على شفا جرف نهار. أما الحق فهذا باق، والله تبارك وتعالى جعل دائما وأبدا الغلب له ولأهله. هذه هي الحقيقة التي لا ينبغي أن نغفل عنها، أن القضية صراع بين حق وباطل، الحق ما جاء في هذه الدعوة المباركة، الدعوة لرجوع الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام، على هدي سلفها الصالح، على هدي سلفها الصالح وما جاء به أئمتنا وعلماؤنا. والسلفيون ما خرجوا عما جاء به الأئمة الأعلام والعلماء الأفذاذ، ارجعوا إلى مصادرهم، ارجعوا إلى كتب الأئمة الأعلام من لدن أصحاب رسول الله إلى الأئمة الأربعة وإلى غيرهم. هل هذه المسائل هي المسائل التي يقررونها أم أنها غير ذلك؟ الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى جاء بالعقيدة السلفية أم أنه جاء بالعقيدة الأشعرية؟ ارجعوا إلى أقواله في العقيدة وهي موجودة ومجموعة، ارجعوا إلى أقوال من قبله ومن بعده، ولا نخرج عن الأئمة الأربعة إلى قول الإمام الشافعي وإلى قول الإمام أحمد وغيرهم من أئمة الإسلام إلى أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. هل ما جاءوا به باطل أو خلاف لما كان عليه سلفهم أم أنه امتداد لما جاء به السلف؟ ارجعوا إلى ما قرره علماؤنا، علماء الجمعية مثلا، علماء جمعية العلماء الجزائريين، هذه جاءت بالدعوة إلى العقيدة السليمة ومحاربة البدع والشركيات، أم أنها جاءت لتكريس الطقوس الصوفية والإشادة بالقبور وأصحابها وما إلى ذلك كما يفعل أعداء السلفية هذه الأيام مع الأسف الشديد؟ هذه واضحة، هذه واضحة دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والسلفيون ما خرجوا عما قرره أسلافهم، سواء منهم المتقدمون أو المتأخرون، ما خرجوا. جمعية العلماء دعت إلى التوحيد، دعوا إلى التوحيد، دعت إلى الرجوع إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، هذه دعوتنا. دعوا إلى تقديم الدليل وأن الأصل هو الدليل، والأقوال إنما ترد إلى الأدلة، ما وافق الدليل أخذ به وما خالفه رد على صاحبه كائن من كان. هذا الذي جاء به هؤلاء ودعوا إليه، وهذه هي حقيقة الدعوة السلفية التي نحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا من دعاتها ومن طلبة العلم فيها. نسأل الله أن يثبتنا وسائر إخواننا على هذا المنهج القويم، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن نعمل في مجال الجبس، لي صديق دلني على بيت يريد أصحابه ترميمه بشرط أن أعطيه 100 دينار جزائري للمتر الواحد مقابل توسطه في ذلك، فوافقنا على ذلك بعد التشاور وأعطيناه، وبعد مدة قال لي زملائي: سنلغي هذا الشرط لأن الفائدة قليلة مقابل العمل الذي نقوم به، فما حكم إلغاء هذا الشرط وبارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق مسألة السمسرة، هذه هي أخي نسميها السمسرة، يعني هذا الوسيط الذي يكون بين البائع والمشتري سواء بيت أو عقار أو ما إلى ذلك، ويطلب نصيب نسبة من يعني لأتعابه وما إلى ذلك، يعني نسبة متفق عليها بينها بينه وبين البائع أو المشتري. الأصل أن تكون نسبة لا أن تكون قيمة محددة، فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج، فلا حرج، وينبغي أن يفي كل طرف بشرط الطرف الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إذا اتفقتم ورضيتم بهذا ما يجوش للإنسان بعد ذلك أن يخالف المتفق عليه، اللهم إلا إذا راجعت هذا الإنسان وسألت منه أن التحلل من هذا الشرط، قلت له يا أخي هذا الشرط أنا لا أستطيعه ولا أقدر عليه، فإما أن يتغير الشرط أو أن تتحلل من الشرط فهذا شيء آخر لا حرج عليك فيه. أما وقد اتفقت مع أخيك ورضيت بشرطه فلا يجوز لك أن تخالف بعد ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم زرع قرنية مع العلم أنها غالبا تؤخذ من عين ميت تستورد من الخارج، لأن التبرع بالأعضاء ممنوع في بلادنا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما عن هذا السؤال والمتعلق بمسألة الزرع، أي زرع الأعضاء البشرية، وهذه مسألة من المسائل الكبيرة التي يبث فيها الكبار من العلماء من أهل الاجتهاد، وقد درست هذه المسألة في المجمع الفقه الإسلامي واختلف العلماء فيها بين مجيز ومانع، بين مجيز لعملية الزرع، والزرع يكون على أنواع، يكون زرع أعضاء من ذات الإنسان، يعني من الإنسان بجزء من بدنه أو من جسمه يوضع في مكان آخر، هذا إذا كان لمصلحة في هذا الباب وحاجة لذلك لا حرج، أما إذا كان لمجرد التزيين كما يفعله بعضهم فهذا غير جائز. والنوع الثاني وهذا الذي يكثر فيه السؤال، المتعلق بأخذ عضو من إنسان إلى آخر سواء كان حيا أو ميتا، من الحي يتبرع بعضو من أعضائه، يعني كالكلية مثلا، وهذا اللي الغالب يقع فيه مثل هذا، أو من ميت كالقرنية، قرنية العين، بعض الموتى يوصي قبل موته بإذنه لأخذ بعض أعضائه، يأذن قبل موته يدير في الوصية نتاعو أنه يتبرع بأعضائه، القرنية أو غيرها أو حتى القلب. فهذه هي المسألة التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، بين مجيز بل وبين مجيز بقيود وشروط، وبين مجيز مطلقا وبين مانع. يعني عندنا ثلاث أقوال، منهم من أجاز بشرط أن يكون هذا بالنسبة للتبرع الحي إلى حي، أن يكون يأمن على نفسه عدم الوقوع في الضرر، يعني إذا نحاول هذاك العضو لا يقع هو في الضرر، لأن الضرر مرفوع ولا ضرر ولا ضرار، ما يجوش الإنسان يعرض نفسه للضرر أو يضر بنفسه لأجل إنقاذ غيره، هذا كذلك غير جائز. أو أنه يكون هذا بشرط، والشروط التي ذكرها أهل العلم ما تعلق برفع الضرر وما تعلق بغلبة الظن أن هذا الزرع سينجح ويحقق النتيجة المرجوة، ماهوش هكذا فقط بالشكوك والظنون يعرض الإنسان نفسه للهلاك على أمر محتمل ونسبة النجاح فيه ربما تكون ضئيلة جدا. فمنهم من قال بالشروط أنه جائز، وصنف آخر وطائفة أخرى من أهل العلم منعوا من ذلك، وعللوا هذا بأن هذه الأعضاء ليست ملكا لأصحابها بل هي ملك لله تبارك وتعالى، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه، إلا إذا أذن الله جل وعلا، وهذا بحكم شرعي، الله عز وجل يأذن للإنسان أن يتبرع بأعضائه، أن هذه الأعضاء أنا وهبتك إياها افعل فيها ما شئت، تبرع بكليتك وتبرع بقرنيتك أو ما إلى ذلك، وهذا غير موجود، يعني غير وارد، لا دليل عليه أن الله جل وعلا أذن بمثل هذا، والله أعلم. وهذا الذي يذكره أهل العلم في هذه المسألة، وبناء عليه فإن صاحب هذه المسألة الذي يسأل عن زرع القرنية إذا كانت لميت سواء كان مسلما أو كافرا، حتى لو كان كافرا على قول من قال بجواز ذلك يجوز هذا ولا يغير في الحكم، كون هذه القرنية لكافر، فإذا جعلت في مسلم أخذت حكمه، يعني أخذت حكم هذا البدن، بدن المسلم. فعلى القول بجواز التبرع يكون هذا بشرطه، والله تبارك وتعالى أعلم، جوابا على هذه المسألة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بيع أجهزة غير صالحة تابعة للمسجد على أن يشترى بثمنها ما يحتاج إليه في نفس المسجد، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بالنسبة للأجهزة أو بصفة عامة ممتلكات المسجد، إذا يعني لم يحتج إليها أهل المسجد ولم تصبح صالحة للاستعمال والمنفعة، وأراد أهل المسجد القائمون عليه بيعها والاستفادة من مالها، يعني الاستفادة لصالح المسجد، فهذا لا حرج فيه، كما قرر هذا علماؤنا، وهو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى بجواز بيع أشياء تابعة للمسجد لأجل مصلحته، أو بيع الوقف لأجل مصلحة الوقف، فلا حرج في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الطلبة يخرجون في حافلات النقل المخصصة لهم قبل صلاة الفجر حتى يدركوا الموعد المحدد في الجامعة، إلا أن الحافلة لا تتوقف إلا بعد شروق الشمس، فهل يجوز لهم أن يصلوا في الحافلة؟ وكيف يكون ذلك علما أنهم لا يمكن علما أنه لا يمكن استقبال القبلة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة كثيرا ما يسأل عنها أبناؤنا وطلبتنا، أنه خاصة في أيام الشتاء يكون النهار قصير، ووقت الفجر يكون متأخر، فربما يركبون الحافلات، حافلات التي تقلهم إلى الجامعات، وقبل صلاة قبل وقت صلاة الفجر، وربما يؤذن المؤذن وهم في الطريق، ولا تتوقف هذه الحافلة، ولا يمكنهم أن ينزلوا منها، فما العمل إذا كان هذا الحال؟ يعني هذا هو الحال، لا يستطيعون التوقف ولا النزول عن الحافلة، يعني لأنهم لا يستطيعون أن يصلوا قبل دخول الوقت، ولا يجوز لهم أن يؤخروا الصلاة عن وقتها. إذا كان هؤلاء لن يصلوا إلى وجهتهم إلا بعد خروج الوقت، فالواجب عليهم أن يصلوا في أماكنهم، يعني في حافلاتهم على الوضع الذي يستطيعونه، إذا استطاعوا قياما يصلونها قياما، وإذا لم يستطيعوا إلا قعودا يصلونها وهم قعود، ولا يتركون الصلاة تخرج عن وقتها، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يبدأ المسافر في قصر الصلاة وجمعها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما هذا فيسأل عن بدء المسافر، أحكام القصر والجمع في الصلاة، لأنها من أحكام السفر، يجوز للمسافر أن يجمع ويقصر، بل يجب عليه القصر من الصلاة، يجب عليه القصر في صلاته، إذا صلى منفردا أو صلى إماما، أما إذا صلى مأموما خلف مقيم فإنه يصلي بصلاته، هكذا السنة، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الصحيح من أقوال أهل العلم أن أحكام السفر وخاصة القصر يبدأ منذ أن يفارق المسافر دياره، منذ أن يفارق المسافر الديار، يعني المساكن انت على البلدة تاعو، إذا فارقها وخرج عليها، مثلا المسافر احنا رايح بالطائرة في مطار هوارب مدين، ليس له أن يقصر من الصلاة، لأنه ما زال في الديار، يعني هذا إذا كان من منطقتنا مثلا، أما إذا كان من منطقة بعيدة يعني من تيزي وزو ولا من البليدة ولا هذا الأماكن، فإنه قد فارق الديار أو مساكن بلدته، له أن يقصر. أما الجمع هذا متعلق بالحرج، يقدر يجمع وهو في بيته إذا كان عازما على السفر ونوى الخروج بعد مثلا بعد صلاة الظهر، له أن يجمع بين الظهر والعصر لكن من غير قصر، جمع فقط ثم يتوكل على الله ويخرج حتى لا يحرج نفسه أو من معه في سفره. هذا بالنسبة للقصر والجمع في الصلاة، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ما يعطى لعمال النظافة وغيرهم يعتبر من هدايا العمال، وما الضابط في ذلك، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل عن ما يعطى لعمال النظافة عندنا، هل يعتبر هذا من هدايا العمال أم لا؟ هو الغالب في الناس، جوابا على هذا السؤال، الغالب عند الناس أن عمال النظافة من يعني إحنا نعتقد أنهم من ذوي الحاجة وأنهم من المعسرين وليسوا من الميسورين حالا، يعني ناس فقراء يحتاجون للإعانات ويحتاجون للصدقات. أنا ما أدري الآن وش هي أجرة عام النظافة، ولكن أدري أنها ضعيفة وضعيفة جدا. فإذا أعطى الإنسان لهؤلاء من باب الصدقة عليهم والإعانة لهم، لا تدخل في هدايا العمال، لا تدخل في هدايا العمال، لأن هدايا العمال القصد منها قضاء الحوائج بمثل هذه الهدايا، يعني اللي يكون مثلا في رئيس مصلحة في البلدية نعطي له هدية حتى أقضي به مصالح وما إلى ذلك، سواء مستقبلية أو في حينها. لأجل هذا جاء المنع، لأجل هذا جاء المنع، والله تبارك وتعالى أعلم، يعني جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يقوم بإخراج القمح من مخزن الحبوب بسعر 750 دينار جزائري بشرط حيازة الزبون على بطاقة فلاح وبعض الوثائق، فيقوم بعضهم ببيعه بسعر 850 دينار جزائري، فما حكم التعامل معهم خاصة الذي لا يملك هذه البطاقة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال متعلق بهذه البطاقة التي تعطى للفلاحين كما قال السائل، يعني أنا والله ما فهمت سؤال الأخ، لو يفصل في سؤاله أكثر ويرسله مرة أخرى نحاول نجاوبه بإذن الله جل وعلا. ويعني بهذه الصورة عندي إشكال في فهم الموضوع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن أراد العمرة وكيف يستفيد منها، وبارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا ينبغي أن نعلم أن العمرة عبادة من العبادات، وهي واجب من الواجبات، كما قال الله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. والمسلم يقصد بعمرته وجه الله تبارك وتعالى، وإذا كان الأمر كذلك وأن هذه العمرة عبادة من العبادات لا بد من تحقيق شروطها، وأول هذه الشروط أن تكون على علم، أن تكون خالصة لوجهه تبارك وتعالى، وأن تكون على علم. الإنسان إذا نوى العمرة عليه أن يتفقه فيما يجب عليه أن يتفقه فيه في هذا الباب، يتعلم أحكام العمرة، وش هي أركانها، وش هي واجباتها، وش هي مبطلاتها، وما إلى ذلك. يعني هذا إما برسالة مختصرة ولا بأخ من إخوانه من طلبة العلم وأئمة المساجد، يجلس معه في جلسة، في جلسة يلخص له أحكام العمرة حتى يكون عابد لله جل وعلا على علم وعلى دراية. الأمر الثاني حتى يستفيد من عمرته، عليه أن يختار المرافق الصالح، ما يروحش مع أي إنسان، مع الثرثارين ولا مع أصحاب الفكاهة وما إلى ذلك، كما هو حال الناس في غالب أسفارهم. هذا سفر ما هوش عادي، هذه عبادة ينبغي أن تختار لها ما يناسبك في عبادتك لربك. تشوف الناس اللي تستفيد منهم، الذين يفيدونك في سواء لعلمهم أو لتقواهم أو ما إلى ذلك، تختار الصاحب والرفيق الصالح ليعينك على هذا الأمر ولتستفيد من عمرتك ومن وقتك في عمرتك. وأمر ثالث، على من أراد العمرة أن يستفيد من وقته في عمرته، ولا يضيع وقته في الأسواق وفي القيل والقال وفي المآكل والمشارب. بعض الناس كأنهم يعني أول مرة في حياتهم يأكلوا ولا يشربوا، وخاصة من ابتلي بالإقامة في الفنادق الفاخرة وتوضع فيها تلك البوفيهات بتلك الأصناف المتنوعة من المأكولات، ويبدأ يطوف حولها ويقضي الساعات والساعات وهو ينتقي ويختار ويأكل ويعيد ويكرر، نسأل الله العفو والعافية، كأنه جاء للعمرة لأجل الأكل والشرب. وهذا من مصائد الشيطان للإنسان، نسأل الله العفو والعافية. عليه أن يستغل وقته فيما ينفعه، في المحافظة أولا على صلواته في أوقاتها في المسجد الحرام، عليه أن يحافظ على مجالس الذكر التي تكون في الحرمين، يعني الدروس العلمية للعلماء والمشايخ، لا يضيعها. كفاه ما ضيع من وقته ومن عمره في السعي وراء الكسب وأمور الدنيا، على الأقل لما تفرغ هذه الأيام لهذه العبادة يجعل ويصرف غالب وقته في عبادة ربه تبارك وتعالى، يغتنم هذه الفرصة لأنها قد لا تتكرر، يغتنم هذه الفرصة لأنها قد لا تتكرر، ويجتنب كثرة الدخول والخروج إلى تلك الأسواق وما إلى ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح أعمالهم، إنه سميع مجيب، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي صفات خوارج هذا العصر حتى نعرفها ونعرف أهلها ونحذرها، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وهذا السائل يسأل عن صفات الخوارج في هذا العصر، وفي الحقيقة الخوارج هم الخوارج في هذا العصر أو في ما سبق هذا العصر، منذ أن ظهروا، وقد ظهروا في أيام الخلفاء الراشدين، وأول ما ظهروا به ظهروا بتلك الصفات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم محذرا الأمة منهم، وصفهم بصفات، كل تلك الصفات ظهرت فيهم، ونفس تلك الصفات باقية لاصقة بهم إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. فالخوارج هم الخوارج، قال النبي، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم حدثاء الأسنان، يعني شباب صغار، وهذا هو حالهم في أي مجتمع ظهروا. لا تجد كبار القوم وشيوخها هم الذين خرجوا بذلك الفهم السقيم وذاك الفعل الشنيع، لأن الخوارج من صفاتهم الجرأة، يتجرؤون على دين الله جل وعلا جرأة لا نظير لها، يعني في استباحتهم للدماء والأعراض والخوض في الباطل، نصبوا أنفسهم كل شيء، حتى قام أحدهم نصب نفسه خليفة للمسلمين، هو قام ونصب نفسه خليفة للمسلمين، يعني مع جماعته. ومثل ما قال الشيخ العباد حفظه الله جل وعلا في أحد رؤوسهم في هذا الزمان، لما قام وخطب في الناس واستدل بقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال الشيخ العباد: أما في هذه فقد صدق، وليت عليكم ولست بأفضلكم، قال أما في هذه فقد صدق، سأل الله العفو والعافية. فهذه صفاتهم، من صفاتهم كذلك في مما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، أنهم يعرفون بسوء الفهم لكتاب الله تبارك وتعالى، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن يحسبون أن لهم، أنه لهم وهو عليهم، يعني لا يفهمون، لا يفهمون، يقولون في كتاب الله جل وعلا بآرائهم، بآرائهم، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا وكذلك في هذا الزمان، وكذلك في هذا الزمان، يعني تجد أن لهم أقوال ما سبقوا إليها. من صفاتهم أنهم هذه القديمة وربما حديثة، ما أدري أنا ما خالطتهم في هذا الزمان، ولكن القدامى عرفوا بهذا الاجتهاد في العبادة، فهم أهل عبادة، يعني قيام وصيام وما إلى ذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يعني صيامكم أمام صيامهم ليس بشيء، ليس بشيء، دليل على كثرة العبادة. ولكن العبرة ليست في هذا، العبرة ليست في هذا، كم من عابد لله تبارك وتعالى يعني الشيطان يلعب به ويضل عن سبيل ربه تبارك وتعالى. من صفاتهم كذلك أنهم يعرفون بالغرور، يغترون بأنفسهم أنهم أهل كبر، لأجل أنهم مثلا حملوا سلاح أو فجروا أو ما إلى ذلك، يعني في هذا عن خوارج هذا الزمان، تجد الواحد فيهم يصور نفسه بالرشاش على كتفه وهو يتوعد عباد الله، وهو يتوعد عباد الله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد بسند صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس، هذا من جهة، وتعجبهم أنفسهم، وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق مروق السهم من الرمية، مروق السهم من الرمية، نسأل الله العفو والعافية. وهذا شيء واقع فيهم ليس له دافع. من صفاتهم التي يذكرها بعض أهل العلم أنهم أهل سفه وطيش، أنهم أهل سفه وطيش، كيف لا، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حدثاء أسنان، حدثاء أسنان يعني صغار في السن، وحدثاء الأسنان طبيعي أن يكونوا سفهاء أحلام، بل إن هذا الوصف الذي وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم: حدثاء أسنان سفهاء أحلام. والسفه لأجل هذا، لأن البركة دائما تكون في مع الأكابر، وإذا فقد الأكابر لم يبقى إلا الأصاغر، وهم أهل سفه وطيش وحماقة وما إلى ذلك، نسأل الله العفو والعافية. هذه صفاتهم التي أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا حتى لنحذرهم. وعلى قول القائل، على قول أولا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، من باب قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بديننا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب، وإلى أن ألقاكم في لقاء قادم بحول الله تبارك وتعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.